أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت النتيجة في الفرع الأول أنه إذا حصل وطئ الشبهة من دون نشوئه عن العقد فالموطوءة تستحق مهر المثل إن لم تكن عالمة، أما لو كانت عالمة فلا تستحق شيئا إذ لا مهر لبغي. طبعا هذه إذ لا مهر لبغي لا يتوهم أحد أنه نريد أن نتمسك بالرواية التي ورد فيها هذا المقطع حتى يقال إنها ضعيفة ومرسلة، وإنما هذا المضمون متصيد من روايات كثير. الفرع الثاني فيما لو نشأ وطئ الشبهة عن التزويج، كما ذكرنا أمثلة متعددة له. لا خلاف بينهم في ثبوت المهر عليكم السلام، لم يخالف في ذلك أحد، وإنما النزاع هل هو مهر المثل أم المسمى. نسب إلى شيخ الطائفة رحمة الله عليه تبني أنه مهر المسمى، وذهب الماتن تبعا للشهيد الثاني في المسالك وجم غفير وجميع المعلقين على العروة باستثناء السيد الإمام والسيد القلبيجاني رحمة الله عليهما، إلى أن الثابت للمرأة في هذا الفرع هو مهر المثل. إذن مسألة فيها قولا، إذا عقد على امرأة فوطأها فتبين أن العقد باطل، لا شك لها مهر المثل، لكن الخلاف في أنه المسمى في العقد أم هو مهر المثل. يمكن أن يستند أرباب القول بالمسمى أو يستند أرباب القول بالمسمى إلى وجوه. الوجه الأول أن الضمان بالعقود إنما هو المسمى، بلا فرق بين كون العقد صحيحا أم فاسدا. فبشكل عام الضمان بالعقود هو ضمان المسمى، والمفروض في بحثنا يوجد عقد أو لا يوجد، يوجد عقد، فلا بد أن يضمن بالمسمى. وبعبارة أخرى إن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تشمل القيمة المضمنة أيضا، فبما أن الضمان بسبب العقد الصحيح هو المسمى في العقد، فالضمان بسبب العقد الفاسد أيضا هو المسمى بالعقد. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه مناقشته في محله واضحة. نحن ما عندنا آية أو رواية تدل على هذه القاعدة بالمطابقة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وإنما هذه القاعدة مستفادة ومتصيدة من بعض القواعد الأخرى. وعليه فليس لها إطلاق يشمل حتى التضمين بالقيمة لتحديد أنها المسمى أو المثل. وعليه فهذه القاعدة في بحث المكاسب أثبت المحققون أن الضمان في العقد الفاسد هو بالمثل لا بالقيمة، فلا يمكن أن نستند إلى هذه القاعدة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المفروض أن العاقد على هذه المرأة أقدم على وطئها ضامنا للمسمى باعتبار أنه تزوجها على مهر معلوم، فهو أقدم على الوطئ وهو ضامن لما سماه في العقد، فهو راض به. فبعد الوطء وانكشاف بطلان العقد نأتي ونضمنه خلاف ما رضي به، لا دليل عليه. هذا الوجه في الواقع ليس وجها مستقلا عن الوجه السابق، لما ثبت في محله من أن قاعدة ما يضمن بصحيحه عمدة مدركها هو قاعدة الإقدام، من أقدم على شيء فهو له ضامن، فهو أقدم على ضمان المسمى معتقدا بصحته. فلو تبين فساده غير معلوم أنه يرضى بالمسمى، لوجود فرق، لأنه إذا كان صحيحا فهو يضمن المسمى لأنه سوف يستفيد إلى ما شاء الله، أما لو كان فاسدا سوف تنقطع ماذا؟ الاستفادة، فغير معلوم أنه راض بذلك. وبعبارة أخرى، إن العقد الفاسد ينزل منزلة العدم، فكما قلنا في الفرع الأول الوطئ شبهة من دون عقد لا إشكال في أنه يضمن المثل، عندما ينزل شرعا هذا العقد منزلة العدم فلا قيمة له ولا يترتب عليه أثر. ومن المعلوم أن من آثار العقد ضمان المسمى، فإذا بطل العقد تبطل آثاره. هذا الوجه الثاني أيضا لا يمكن الموافقة عليه. بعض المعاصرين في موسوعته الفقهية وافق على أن هذين الدليلين لا يثبتان ضمان المسمى، فلذا لا يثبتان ضمان المسمى، لذا استعاض عنهما بالتمسك بالأخبار. جيد، في تلاحظ أنه الإنسان أحيانا عندما يتتبع فتاوى الفقهاء في أمور حاكمة في حوزة قم مخالفة لحوزة النجف، لذا تلاحظ مثلا عندما نقول حوزة قم يعني نقول السيد لبروجردي، لما نقول حوزة قم نقول السيد لبروجردي ومن تبعه مثل السيد قلبيقاني مثل السيد الإمام، هذه حوزة قم. هؤلاء لهم نمط خاص، لابد يعني يبحث أنه ما هي خصائص فقه هؤلاء. ففي الأعم الأغلب تكون آراؤهم ماذا؟ متقاربة. بينما عندما نقول حوزة النجف مثلا فنتكلم مثلا عن أقطاب علماء الأصول والفقهاء إلى أن نصل إلى السيد الحكيم والسيد الخوئي، عندهم نمط آخر من التفكير الاستنباطي. هذا الفقيه يرى أنه لابد أن نضمن المسمى للمثل، لكن لا لهذين الدليلين، يسلم هذان الدليلان كما أشكلنا أمرهما واضح، وإنما اعتمادا على الروايات. ومن اللطائف أنه في استدلاله كان ناظرا لما ذكره السيد الحكيم. سيد الحكيم من أنصار ضمان المثل للمسمى. المقصود من الأخبار تلك الأخبار التي تقدمت مفصلا في كون العقد على ذات البعل أو في العدة يوجب الحرمة الأبدية. في تلك الأخبار وإن كان دخل بها فلها المهر، طب ما حدد، فلها المهر المثل أو المسمى ما حدد. في بعضها ولها الصداق بما استحل من فرجها، ولها الصداق يعني لها المهر، أي مهر ما حدد. فالألف واللام في المهر والصداق إما للعهد فلها المهر أي هذا المعهود أي الذي ذكر في العقد، فحينئذ الروايات ماذا تثبت؟ تثبت المسمى. سيد الحكيم رحمة الله عليه حمل الألف واللام على الجنس لا على العهد، فإذا حملها على الجنس إرادة فرد خاص من الجنس يحتاج إلى دليل، فلا يوجد دليل على تعيين المسمى. فإذن الذين تمسكوا بهذه الأخبار حملوا اللام على العهد، والذين نفوا دلالة هذه الأخبار حملوا اللام على الجنس. هذا المعاصر ذكر أنه لو حملنا اللام على الجنس يترتب على ذلك تال فاسد لا يلتزمون به. ما هو هذا التال الفاسد؟ أنه لو أعطاها بعد وطئها وتبين أنها في العدة، لو أعطاها أقل ما يصح أن يكون مهرا فيصدق عليه أنه أمهرها وأعطاها الصداق، لأن الألف واللام عندكم لأي شيء؟ للجنس، والجنس يصدق على القليل والكثير. فلو أعطاها القليل حتى لو كانت دون المسمى ودون المثل، يشترط في المهر تعرفون أن يكون مما يتمول، فلا يقع مهر بحبة حنطة، ولكن يقع المهر بكف من حنطة. فلو أعطاها كفا من حنطة لكان ينبغي أن نقول كافي، لأن الروايات دلت على ماذا؟ على أنه يعطيها المهر، وليس المقصود المهر المعين، لأن الألف واللام عندكم ليست للعهد وإنما هي للجنس، والجنس ينطبق على القليل والكثير. والحال أنكم لا تلتزمون بذلك، المفروض السيد الحكيم بماذا يلتزم؟ بمهر المثل. تعرفون مهر المثل أحيانا يكون مساوي للمسمى، أحيانا يكون أقل، أحيانا يكون ماذا؟ أكثر. التفتنا؟ أنتم تقولون مهر المثل يعني شيء معين، مع أن لو كانت الألف واللام للجنس لوجب ماذا؟ أن يعطيها أي مقدار كان. هذا إشكال ذكره في فقه الصادق عليه السلام، فيتعين ماذا؟ أن المشكلة من هذا التالي الفاسد من أين جاء؟ من حمل اللام على الجنس، فيتعين أن نحملها على العهد. إذا حملناها على العهد ماذا يثبت؟ المسمى.
حملناها على العهد تنحصر بالمسمى؟
إيه العهد هذا المعهود يعني الذي ذكر.
ممكن يكون معهود هو مهر المثل؟
لا يعني معهود، معهود من قال إنه هو مهر المثل الآن؟ يعني هكذا، يعني جاء واحد يقول تزوجت امرأة فدخلت بها فتبينت أنها ذات بعل، فقال له الفقير اعطيها المهر. المهر أي مهر؟ يعني هذا المهر الذي اتفقتم عليه، هذا هو المعهود.
المعهود الذكر هو الأولى من المعهود العلمي.
نعم، إيه هذا العهد المذكور لا العهد العلمي يعني، ولا يرجع حينئذ إلى مثله مثل الجنس حينئذ. طيب، هل هذا هو الإشكال الذي طرح في المقام؟ ولعله لأجل ذلك السيد قلبيجان السيد الإمام تأملوا في فتوى صاحب العروة، مثل السيد قلبيجان أضاف أنه لا يترك الاحتياط بالتصالح إذا كان مهر المثل يختلف عن مهر المسمى، فلا بد أن يتراضيا على الزيادة أو النقيصة. نعم، ما أدري واضح صار البحث. العمدة إذن وين؟ إذا واحد يريد يفكر تفكير منطقي وسليم، العمدة هل هذا التالي الفاسد يترتب على الالتزام بالألف واللام الجنسية؟ أنه مرجع المناقشة إلى قياس استثنائي. لو أريد من اللام الجنس للزم جواز الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه أنه مهر، ولكن الاكتفاء بذلك لا تلتزمون به، فيكشف على أن اللام ليست للجنس فيثبت المطلوب. نعم، كيف ينصر؟ لا، ولا ليس المراد استغراق حتما. المقصود مثلا يعني مرة العهد على أنواع، مرة في عهد ذهني، مرة في عهد ذكري، مرة في عهد حضوري، مثل أقول لك القرطاس لمن سدد سهما. لا، مقصود هنا دوران الأمر بين اللام الجنسية يعني التي للطبيعة، وبين اللام المعهودة الذي أنتم اتفقتم عليه، هذا هو المقصود. فإذا بطل الأول تعين الثاني، والثاني المفروض يثبت المسمى للمثل.
الأول ده كان في الحقيقة من البعيد أن المراد بها مسمى وجود الحقيقة.
هذا معنى لام الجنس، هذا معنى لام الجنس، يعني يعطيها المهر، يعني ما يسمى بأنه مهر.
هو الرتبة الأولى قلنا للجنس، الرتبة الثانية ما هو المراد من حصول الطبيعة، وأن تحصل بأقل مراتب الأول.
حتما، صادق عليه. أقول هذا التالي الفاسد لا يلزم، لأن حمل اللام على الجنس يؤدي بنظر السيد الحكيم رحمة الله عليه إلى إهمال الطبيعة. بمعنى أن الإمام عليه السلام بصدد إثبات مهر للمرأة نشأ من وطئها، لكونه قد استحلها، لكونه قد انتفع بها. أما خصوصية هذا المهر لم يكن الإمام في هذا المقام، فحمل اللام على الجنس يعادل قولنا أنه ليس في مقام البيان. إذا لم يكن في مقام البيان فلا يصح أن تقول ماذا؟ إذن يمكن أن أكتفي بأقل ما يصدق عليه المهر. يعني التفت حتى تكون القضية واضحة. إذا واحد قال تزوجت امرأة، بعد الزواج يجب اشترطت علي أن أعطيها المهر بعد الزواج مباشرة، هل يجب؟ فقالوا له يجب أن تعطيها المهر. فالفقيه في مقام البيان من ناحية أن هذا الشرط يوجب إعطاء المهر، أما هذا المهر كم هو مقداره مسكوت عنه. فجنس المهر هنا يلازم ماذا؟ يلازم الإهمال في الصدق، فليس لكلمة المهر إطلاق حتى تحملها على القليل أو الكثير أو المسمى أو المثل. يعني التفت الاشتباه اللي وقع فيه في فقه الصادق، توهم أن السيد الحكيم يريد أن يثبت المثل من الجنس. هو لا يريد أن يثبت المثل من الجنس، هو يريد أن يرد على من تمسك بالرواية لإثبات المسمى، لأنه يريد أن يثبت المثل. إثبات المثل كان بالدليل الذي ذكرته قبل قليل، أن هذا العقد نزل عند الشارع منزلة العدم. فإذا نزل منزلة العدم يكون كمن وطأها بدون عقد، فلا تستحق إلا مهر المثل. السيد الحكيم بصدد الرد على من تمسك بالروايات لإثبات المسمى، فقال هذه الروايات لطبيعة المهر، بمعنى أن خصوصية المهر ماذا؟ مهملة، ليس في مقام البيان. فكيف نأتي ونقول يترتب على كلامك لا تالي فاسد، وهو ماذا؟ أنه حينئذ يكتفى بأن يعطيها كف من شعير. هذا إذا كان في مقام، إذا لم يكن في مقام البيان كيف يكتفى بذلك؟ والخلاصة أن حمل الألف واللام على الجنس ليس لإثبات المسمى كي نلزمه بالتالي الفاسد، عفوا، ليس لإثبات المثل كي نلزمه بالتالي الفاسد، وإنما هو لرد حمل الرواية على المسمى. فيريد أن يقول أن المعصوم عليه السلام في مقام بيان أن حتى مع بطلان العقد يثبت لها مهر. أما هذا المهر ما هو مقداره؟ مسكوت عنه. فالجنسية هنا معادلة للإهمال وليست مساوقة لإطلاق الطبيعة كي نلزمه بأقل ما يصدق عليه المهر. واضح الكلام؟ فإذا هذا الوجه الثالث أيضا لا يمكن أن نتمسك به، ألا باقي بعض الرتوشات، لكن الفرع الثاني صار حكمه واضحا. الفرع الثاني كالفرع السابق نلتزم فيه بماذا؟ بأنها تستحق مهر المثل لا غير. الفرع الثالث إن شاء الله يأتي في أول شهر ربيع الأول إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
ليست في مقام البيان مقدمات الحكمة المستفيدين. أيوة. الألف واللام وضعا تدل على الجنس.
هل يكون يعني الألف واللام تدل على الجنس، لكن لا يعني أن هذا الجنس يحمل على شيء مخصوص أو يحمل على تمام الأفراد إلا بتمامية مقدمات الحكمة، ولا المطلق اسم الجنس الذي لا يكون المولى في مقام البيان في حد ذاته له قابلية الانطباق أو ليس له؟ له قابلية الانطباق، لكن لا نحمله على الانطباق على تمام الأفراد لعدم كونه في مقام البيان. نعم،
مهر المثل حظ وقت أو لا يحظ
وهي
ليوم واحد طيب.
لا 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 يلحظ هذا لك تصير لك تصير زين بالكيلو النتيجة هو الآن لو تزوجها زواجا صحيحا ووطأها مرة واحدة ووطأها تستحق تمام المهر.
واعتقد انك غلط بيراش.